من له أذن لسماع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح في المقام البابوي للأنبويز العباسية يقدم لكم عزرة ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 6 أغسطس سنة 2003، موضوعها عن محاسبة النفس.
ما يقوله الروح للكنائس؟
سؤال: هل أكل السمك في صيام العذر ممنوع أم لا؟ رسميا حسب قوانين الكنيسة مش ممنوع، اللي ياكل ياكل ما عدا يوم الأربعاء والجمعة ممنوع فيهم أكل السمك، لكن غالبية الناس لأن صيام العذراء صيام قصير يدوبك أسبوعين، والأسبوعين دول فيهم 4 أيام 4 والجمعة، فما بيأكلوش سمك. لكن اللي عايز ياكل سمك ياكل، لا نفسه. وبعدين صاحب السؤال بيقول: صلي لي من أجل حل مشكلتي مع زوجتي حيث طريق الصلح مسدود. دام الحكاية كده يبقى تصوم عن السمك برضو، يمكن ربنا إياه. واحد بيقول: لي قريب حاصل عدة درجات على عدة درجات من الدكتوراه في الفنون ولا يؤمن بوجود الله، حاولت معه عدة مرات ولم يقتنع. بعد ما ارجع من السفر ان شاء الله بجيبهولي وربنا يساعد. وهو لما ما يقتنعش بوجود الله دي هتفيده بايه؟ سؤال: هل مقاطعتي لأناس يسببوا لي العثرات وعدم السلام تمنعني من التناول؟ لا ما تمنعكش، بس على شرط المقاطعة دي ما تتحولش إلى كراهية وحقد في قلب. زي واحد يختصر واحد لكن ما يحقدش عليه، زي قصة أبينا إبراهيم وأبينا لوط، اختصروا بعض عشان ما يحصلش مشاكل بين الرعاة والرعاة. وأبونا إبراهيم قال له: لا تحدث مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك، إن سرت شمالا أسير جنوبا ولا شرقا أسير غربا. وفضلوا أحباء، بدليل ان لما وقع لوط في السب ابونا ابراهيم راح وخلصه من السب، وفضل برضو دفع له دفع. واحد بيقول لي: اشكرك يا سيدنا جدا على البركة التي منحتها لي في الاحلام، ده ناصر في حاجات ما بحسش بيها وباخد عنها اجر في السماء وفي الارض. ربنا يكون معك. واحد بيقول: ننتظر من قداستكم كتاب تفسير سفر الرؤيا. حاضر يا ابني، نزلته في جريدة وطن، ادي ده لنادي وقول له يطبعه. سؤال: هل الأحلام الشريرة تكون خطية للإنسان وكيف نتجنبها؟ الحلم الشرير يعني واحد بيعمل فيه خطية، لو هو إنسان قلبه نقي مش ممكن أول ما يجيله الحلم ده يروح صاحي، لأن ما يقدرش يحتمله في الحلم. لكن ما دام راضي بيه في الحلم يعتبر خطية. واحدة بتقول: ما رأي قداستكم في استخدام أدوات التجميل كالروج هرمونيكيه. مهما قلنا لكم مش هتبطلوها، فنوفر كلامنا احسن. بس نصيحتي ليكم ما تخلوهاش مكشوفة قوي ولا متلخبطة قوي، يعني مع ان كلمة روج يعني احمر، في بنات بيحطوا في شفايفهم حاجات مش حمرة، مش لونها احمر، زي الناس مثلا اللي الكحل بيكون اسود وهم يكحلوا عينيهم بحاجة خضرة. يعني الحكاية كده بقت مش عارف. كل شيء معقول يمر في حدود المعقول، كل شيء معقول يمر في حدود المعقول، لما يزيد عن المعقول يبقى مش مقبول، يبقى مش معقول. طب الروج بيجمل الوجه والمنكير بيجمل ايه؟ الضوافر. نعم، تبقوا ذوات مخالب جميلة. ده ناقص يقول البديكير كمان، ربنا يستر. سؤال: هل الكلية الإكليركية لها مجموع خاص للالتحاق بها؟ طبعا لازم يكون مجموع مرتفع، ما يكونش مرفوض من كل الكليات ويجي عندنا احنا ناخد المرفوضين، دي اول نقطة. تاني حاجة، بنعمل اختبار شخصي ونشوف وينجح في الاختبار الشخصي ولا لا، وهل يجب ان نكون متخرجين من كلية اخرى. من القسم الليلي لازم، القسم النهاري لا. سؤال: لماذا لا يتم الاختلاط بين السيدات والرجال في اجتماعات الكنيسة؟ بس قولوا لي السبب بتاع هذا السؤال، يعني انتوا عايزين الاختلاط ده عشان ايه؟ مجرد تتأنسوا يعني، ولا تتسلوا اثناء الاجتماع ويبقى الريس في حساب والموت في حساب؟ لازم الواحد يخش الكنيسة عشان يقعد مع ربنا، عشان يقعد مع ربنا بس، مش عشان يكون حد جنبه يتكلم معاه، حتى ولا الستات مع الستات. واحدة بتقول: أنا فتاة عمر 32 سنة، تقدم لخطبتي شاب كان متزوج من قبل ولكنه انفصل عن زوجته بأمر المحكمة لسوء سلوكه، يعني مطلق بأمر المحكمة. تحولي موضوعك للمجلس الإكليريكي وهو يفحصه، ما أقدرش أنا هنا أتكلم عن قضية أحوال شخصية وأنا مش دارسها. تقدمي موضوعك للمجلس الإكليريكي وهو يشوف الموضوع. واحدة بتقول: أنا فتاة عمري 29 سنة ونص، لي رغبة ثابتة واشتياق دائم للرهبنة، لا أرتاح إلا لدير مرجرجز بمصر القديمة، فهل سيضيع مستقبلي لأن هذا الدير لا يقبل أحدا؟ بماذا تنصحني؟ وأنا أتردد على هذا الدير منذ أعوام، وأنا مستعد لدخوله في حالة رسامة أي رئيس. لما أرجع من السفر إن شاء الله أشوف موضوعك. واحد بيقول: نحن أبنائك المترددين على الاجتماع بصفة مستمرة، ونفضل الجلوس في القاعة العلوية من الكاتدرائية، ولكن نصيبنا من الاجتماع من السادة المنظمين والمشرفين أقل خطأ، فالمراوح سيئة وأغلبها لا يعمل ولا تتعدى أصابع اليد، ونحن لا نقل عن 700 شخص، حتى السماعات لا يوجد غير 2 ويعملان بعد المحاضرة بفترة، ونتمنى أن توجد شاشة عرض علوية. طيب حاضر أشوف موضوعكم. على بال مرجع من السفر لو أحيانا الرب وعشنا يكون القائمون على تنظيم الاجتماع قد ركبوا لهم المراوح واللاود سبيكرز ووضبوا الحاجات، يعني أجل إيه متوضبوا
يشرفوا عليه،
مش يقول لهم ربنا يدبر ولا صلوا ربنا، لا عايزة توضيب يعني توضيب. واحد بيقول في القطعة الثالثة من صلاة الساعة الثالثة في الأجبية، هي إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدة الإله أنت يا باب السماء. بيقول هل المقصود بالهيكل هيكل الله طبعا، أم الهيكل المسمى على اسم العذراء؟ هي إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس، مش في هيكلك، لا في هيكل الله مش هيكل العذراء. واحد بيقول سمعت أنه في بداية التقويم الميلادي كان يوجد خطأ 4 أعوام، هل هذا صحيح؟ سمعت من مين؟ أي واحد يسمعك كلام تصدقه؟ قل لي سمعت من مين؟ واللي قال لك الكلام ده إيه إثباتاته العلمية؟ وما تقبلش كلام من حد غير لما يكون مثبت إثباتا علميا. واحد طالب تفسير لبضع آيات، هاخد الورقة أحطها في جيبي وإن شاء الله يفكرني بيها. نكتفي باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بمناسبة الاحتفالات التي مرت في الأيام السابقة في هذا الأسبوع يوم الأحد والاثنين، وجدت شعورا في نفسي أن أكلمكم عن موضوع هام، وهو محاسبة النفس. في الحقيقة أن كل عمل من الأعمال نعمله له 3 محاسبات: حساب من الله، وحساب من الناس إن كان العمل ظاهر للناس، وحساب من الضمير. وإن كان البعض بيحاولوا أنهم يهربوا من بعض هذه المحاسبات، ولكن خير لنا أن نحاسب أنفسنا وأن ندين أنفسنا، نحاسب أنفسنا وأن ندين أنفسنا، ولا نسمح بأي أعذار أو تبريرات تختلط بهذه المحاسبة. على رأي القديس الأنبا أنطونيوس لما بيقول إن تذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. يعني الطريقة اللي تشعر بيها ان خطاياك ممكن ربنا ينساها ليك هي انك انت نفسك تتذكر. وبيقول ايضا نفس القديس الانبا انطونيوس: ان دنا انفسنا رضي الديان عنا. والقديس ابو مقار الكبير بيقول: احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. وظيفة جهاز الإدانة في النفس، يعني ربنا أوجد لنا جهاز إدانة داخل أنفسنا، لا لكي ندين به الآخرين، إنما لكي ندين به أنفسنا. كما أنه سمح إن من ضمن غرائزنا تكون غريزة الغضب، لا لكي نغضب على الناس، إنما لكي نغضب على أنفسنا حينما نخطئ ونغضب على الخطية عموما يعني. والقديس بولس الرسول قال لتلميذه تيموثاوس: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. تصوروا، بيقول الكلام ده مش لشخص عادي، بيقول الكلام ده الأسقف من الأساقفة بتوع الكنيسة، لأن قديس تيموثاوس كان أسقفا لأفسس. بيقول له لاحظ نفسك، خلي بالك من روحك وداوم على ذلك. احنا بنحاول كثيرا ان نلاحظ الاخرين كيف يتصرفون، لكن الكتاب بيقول لاحظ نفسك وداوم على ذلك، لان بالطريقة دي تقدر تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. لاحظ نفسك يعني تضع نفسك تحت رقابة دائمة، تحت رقابة دائمة، تشوف ايه اللي بيحصل جواك من جوه، وايه اللي بيحصل من تصرفاتك من بره. لاحظ نفسك، ومش تلاحظ نفسك يوم ولا يومين، داوم على ذلك. تلاحظ نفسك وتراقبها، لأن نفسك بتقبل منك، نفسك تقبل منك إنك توبخها، إنك تبكتها، إنك تغير أسلوبها. بينما لو جالك الحكاية دي من الناس ربما لا تقبل منهم. لذلك لاحظ نفسك وداوم على ذلك. تلاحظ نفسك من جهة ايه؟ تلاحظ نفسك من جهة الخطايا التي ترتكبها. وتلاحظ نفسك من جهة النقائص، يعني الفضائل التي تنقصك وينبغي انك انت تسلك فيها، وبخاصة الفضائل الكبار زي التواضع، الوداعة، المحبة، الطهارة، النقاوة. او تلاحظ نفسك من جهة ثمار الروح اللي تحدث عنها الرسول في غلاطية 5:22 و23. تلاحظ نفسك من جهة كل دول. تلاحظ نفسك وتحاسبها، ليس فقط من جهة السلبيات في حياتك، إنما أيضا من جهة تقصيرك في العمل الإيجابي، من جهة تقصيرك في العمل الإيجابي، من جهة الوقت وكيف تقضيه. تلاحظ نفسك من جهة النمو، هل حياتك تنمو أم وقفت عند حد معين؟ بينما السيد الرب بيقول كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. لما تلاحظ نفسك وتكتشف خطايا، تبقى لما بتصلي الصلاة الربانية وتقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا، يبقى بتقولها عن ثقة وعن معرفة. ما هو في واحد بيصلي الصلاة الربانية ويقول اغفر لنا وهو مش عارف ربنا يغفر له ايه، اهو كلام بيقوله بس. لكن لما تكون بتحاسب نفسك، يبقى لما تصلي وتقول اغفر لنا تقصد انك تطلب من ربنا يغفر لك كذا وكذا وكذا. بل ان هذه العبارة اغفر لنا خطايانا كان الناس بيقولوها مع المطانيات اللي بيضربوها، مع السجود المتواتر ورا بعضه، اغفر لي يا رب كذا واغفر لي يا رب كذا واغفر لي يا رب كذا، وهو عارف ايه اللي بيقوله. تحاسب نفسك على كل انواع الخطايا، خطايا الحواس، خطايا الفكر، خطايا العمل، خطايا القلب، كل خطاياك تجاه الآخرين وخطاياك من نحو الله وخطاياك من جهة نفسك، كل دول تحاسب نفسك عليه. تحاسب نفسك بالأكثر على الخطايا الثابتة فيك اللي تحولت إلى طباع أو عادات اللي بترتكبها باستمرار، التي تشكل جزءا من الاعترافات المتكررة بالنسبة إليك. حاسب نفسك على كل ده، حاسب نفسك من جهة قراءاتك، من جهة متعك، ايه المتعة بتاعتك تبقى ايه، من جهة خدمتك، من جهة ما ورد في متى 25 كنت جوعانا كنت عطشانا كنت مريضا كنت مسجونا الى اخره. هل انت بتنفذ الحاجات دي ولا ما بتنفذش؟ تحاسب نفسك في حزم وفي جدية، لا اعذار ولا تبريرات، ولا تقول الظروف ولا غصب عني ولا حاجة من نوعه، ومحاسبة تعقبها صلوات، وربما أيضا محاسبة لنفسك تعقبها تداريب روحية. وانت بس بتحاسب نفسك وتقف عند هذا الحد؟ لا، ده انت بعد كده تاخد تداريب روحية لكي تبطل الخطايا اللي عندك وما ترجع لهاش تاني. تحاسب نفسك وتبكت نفسك وتلوم نفسك واحيانا تعاقب نفسك. في واحد لما يحاسب نفسه بيلاقي بعض خطايا ارتكبها بيعاقب نفسه، بيفرض على نفسه صوم، بيفرض على نفسه مطنيات، بيعاقب نفسه بأشياء تبعده عن هذه الخطايا. محاسبة النفس هامة لكل إنسان، لأن نتيجتها لما يعرف الإنسان خطاياه يصل إلى الاتضاع وإلى انسحاق القلب وإلى التوبة. في ناس كتير ما بيتوبوش لأنهم مش حاسين بخطاياهم، ومش حاسين ليه؟ لأنهم ما بيحاسبوش نفسهم. شوفوا داود النبي لما يقول خطيتي أمامي في كل حين، لما يقول في كل ليلة أعوم سريري وبدموعي أبل فراشي، مع إن خطيته كانت قد غفرت له وربنا أرسل له على فم ناثان النبي يقول له الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت، لكن فضل المحاسبة طول عمره أذل نفسه نتيجة خطاياه. احنا بنخطئ وبنكرر الخطية لأننا لم نذل أنفسنا نتيجة الخطية، لم نعاقب، لم نبكتها التبكيت الكافي، وكأن ما فيش حاجة حصل. ايه يعني؟ مش قلت الأب اللي اعترفه قرر لي التحليل هنرجع نتكلم ليه؟ خلاص راح وكأن شيئا لم يحدث. لما تحاسب نفسك تصل إلى حياة التدقيق وتصل إلى مخافة الله، لأن الخطية اللي ما بتاخدش حظها من التبكيت ومن الإدانة بتخلي مخافة الله مش موجودة في القلب. لما تحاسب نفسك تصل أيضا إلى عدم الافتخار، ما تجيش وقت تفتخر بأعمال طيبة عملتها أو عملها الله عن طريقك، لأنك كل ما يجي لك شعور الافتخار تفتكر خطاياك. بل إنك أنت بمحاسبة النفس تقبل حتى التبكيت من آخرين. لما داود سبه شبعي ابن جيرة وكلمه كلام شديد وأراد أصحاب أيوب أنهم ينتقموا شمع المدير، قال لهم لا، الله قال لهذا الإنسان سب داود. ليه؟ لأنه فاكر خطاياه. وفاكر خطاياه ليه؟ لأنه جعلها أمامه في كل حين. ليه؟ لأنه بيحاسب نفسه. بمحاسبتك لنفسك تعرف ضعفاتك، تعرف ضعفاتك، تعرف النقائص الموجودة في شخصيتك. وتبتدي تحاول نتيجة لمحاسبة النفس انك تصلح نفسك، تصلح نفسك. علشان كده الشيطان يحاول أن يبعد الإنسان عن محاسبة نفسه لئلا يصل إلى هذه الفضائل كلها، يشغله ما يدلوش وقت. بمحاسبتك لنفسك وبتذكرك لخطاياك يكون عندك استعداد لقبول النقد من الآخرين. الشخص الواثق من نفسه ومن بره ما يقبلش النقد. اي واحد ينتقد ويتعب، لكن اللي بيحاسب نفسه يكون مستعد ان يقبل النقد. ايضا بمحاسبة النفس يصل الانسان الى فضيلة اخرى، هي فضيلة الحرص، يكون حريص، علشان شاعر بانه ممكن يطب. واللي يحاسب نفسه ويعرف ضعفاته يصل الى فضيلة اخرى، هي الاشفاء على المخطئين. يقول ما انا رخر بقى ووقعت في كذا وكذا وكذا، فيشفق على المخطئين. اخر نقطة في محاسبة النفس هي المناسبات التي يحاسب فيها الانسان نفسه. طبعا حاسب نفسك كل يوم، لانك في كل يوم بتخطئ، لكن ساعات بتمر عليك الخطية سهلة لانك ما بتحاسبش روحك. حاسب نفسك كل يوم، لان بولس الرسول قال لتلميذه تيموساوس وداوم على ذلك. او تحاسب نفسك بعد كل عمل مخطئ تعمله، تستيقظ لروحك كده زي ما قال داود النبي انا استيقظ مبكرا، يعني ضميره يستيقظ بسرعة، له الضمير الحساس يستيقظ بسرعة. بل ممكن تحاسب نفسك قبل كل عمل مخطئ حتى لا تقع فيه، يعني قبل ما تقول كلمة صعبة تحاسب نفسك، ايه الكلمة اللي هقولها دي، صح ولا ما يصحش؟ لا ما يصحش، يبقى بلاش. داود كان عنده محاسبة النفس طول العمر. حاسب نفسك قبل الذهاب الى اب الاعتراف عشان تفتكر كل حاجة، مش تروح وانت ناسي، لا عشان تفتكر كل حاجة. حاسب نفسك ايضا في كل مرة توبخ فيها غيرك، كل ما تيجي توبخ واحد او تبكته افتكر انا ايضا باخطئ في كذا وكذا وكذا، يبقى بلاش. قبل ان توبخ اي احد تاني حاسب نفسك عند محاربتك بالبر الذاتي، يعني كلما يحاربك عدو الخير بالبر الذاتي وتظن انك فعلت شيئا حسنا ونفسك ترتفع من الداخل، تفتكر هذه المحاسبات. كفاية كده، اتفضلوا نصلي.